أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله والخلق أجمعين جل الله تعالى فرجه الشريف. التفريع الثاني، وهو الذي أثاره المحقق النائيني على الله مقامه الشريف، في أنه هل يتصور الترتب بين النهي والأمر المنصبين على شيء واحد بتوسط عنوانين مثل صلي ولا تغصب، بحيث إذا عصى الإنسان لا تغصب من غير جهة إنسانية القربة والقضايا، لا تنظروا لفعلا، هل يمكن أن نتصور بأنه يكون مأمورا بالصلاة في طول معصيته، كما لو كانت الصلاة لا تستلزم تصرفا زائدا في المعصوم غير كونه فيه؟ كما لو قلنا، بديش كثير استغرق بالمثال، يعني بأن الهواء الذي يخرج أو الفضاء التصرف فيه مش تصرف في المقصود من دون التصرف بالأرض مثلا، وقلنا يعذر لنفترض هيك الإنسان بأن يسجد السجود المتعارف، جيد، حينئذ هل يمكن أن يقال بأن من عصى حكم الحرمة يكون مأمورا بالأمر الترتبي؟ بالأمر الترتبي بأن يأتي بالصلاة أم لا؟ المناقشة لازم تكون مبنائية مش في المثال يا أخوان. جيد، وبحسب نقل السيد الخوئي على الله مقامه الشريف عن المحقق النائيني قال: وهو ما إذا وقع التزاحم لأجل اتحاد متعلق الأمر والنهي في الوجود، كما في موارد اجتماع الأمر والنهي. هذا طرح البحث. هذا الطرح للبحث يا إخوان لابد له من تمحيص، تمحيصه بأن ننظر إلى ما يقوله المحقق النائيني في باب اجتماع الأمر والنهي. انتبهوا، هل يقول بامتناع الاجتماع أم يقول بجواز الاجتماع؟ إذ لا يخفى على ذي مسكة أن من يقول بالامتناع لا يمكن أن يفرض المقام من مقامات التزاحم، وهذا ألف باء علم الأصول، فإنه بناء على الامتناع صرح جميع الأصوليين بأنه يحصل التعارض بين خطاب النهي وخطاب الأمر، وميزان التزاحم هو حيث يكون المحذور في الامتثال والقدرة على الامتثال، بحيث لا يقدر الإنسان على امتثالهما معا، أما ما دون الامتثال لا يوجد تكليف محال، بل من جهة التكليف بالمحال لضيق القدرة على الجمع بينهما. وإذا ما عرفنا أن المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف قائل بجواز اجتماع الأمر والنهي باعتبار أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، وهو لا يقول بالسريان من الطبيعة إلى الفرد الخارجي، وينفي الاجتماع الحقيقي مع تعدد العنوان. ولو كان المصداق الخارجي واحدا فاردا يلتقي فيه العنوانان، باعتبار أنه لا يقول بسريان الحكم من العنوان إلى معنونه، ولا يرى هذا إلا من قبيل التركيب الانضمامي للاتحادي. أنا عم أشوف كل ما بين جواز اجتماع الأمر والنهي بالحقيقة، حيث إن المحقق النائيني قائل بهذه المباني انتهى إلى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. أي ما حدا بيقول يا إخوان بجواز الاجتماع بالمعنى الدقيق للكلمة، بمعنى أنهما لا يجتمعان، هي القصة تشخيص موضوع في ذاك البحر. وإلا إذا انصب العنوانان، إذا انصب الحكمان المتضادان على عنوان واحد ومعنون واحد، في حدا بيقول أنهما يجتمعان؟ ما في حدا بيقول يجتمعان. المقصود أن هذا ليس من الاجتماع في شيء فيجوز، هذا المقصود في محله، وسيأتي إن شاء الله بعد اجتماع الأمر والنهي ضمن هذه المباحث. المهم هذا مبنى المحقق النائيني. فلما بيجي المحقق النائيني بيقول ما إذا وقع التزاحم لأجل اتحاد متعلق الأمر والنهي، أي المصداق الخارجي المتعلق الخارجي مش المتعلق العنواني، أي الاجتماع في الوجود الخارجي، حينئذ فيجوز الاجتماع باعتبار أن هذا ليس من الاجتماع الحقيقي في شيء، لأن الأحكام تتعلق بالطبائع والعناوين ولا تسري إلى الأفراد. وبالدقة العقلية مصداق الصلاة هو فعل الصلاة، مصداق الغصب هو التصرف بالمغصوب، فالوحدة وحدة انضمامية وليست وحدة حقيقية. بمعزل استقبلنا المبنى، ما قبلنا هذا بحث مبنائي، عم بيقول بناء على هذا الكلام، حتى ما يجي واحد فورا يقول له طرح العنوان غلط شيخنا، كيف بتقول تزاحم والحال أنه بناء على امتناع تعارض؟ هو عم يحكي الرجل على مبانيه، فلا يرد عليه إشكال من هذا القبيل. وحينئذ هذا ليس من موارد امتناع الترتب في شيء، هذا مثل إذا واحد قال هذا من موارد الترتب بناء على الامتناع فهو من قبيل السالمة بانتفاء الموضوع، لأن الترتب إنما يفترض حيث يوجد تزاحم، أما حيث يوجد تعارض في رتبة سابقة على التزاحم فسالمة بانتفاء الموضوع منسميه. لا تصل النوبة إلى البحث عن الترتب أصلا، واضح أنه تساقط أحد الدليلين وكلا الدليلين على القاعدة، إلا أن يوجد مرجح لأحدهما على الآخر سندي أو دلالي بحيث يكون من باب الجمع العرفي. جيد، إذا اتضح هذا المعنى يا أخوان فاتضح محل البحث. بيجي الآن السؤال عن المحمول للموضوع، هل يصح القول بأنك إذا عصيت نهي المولى فأنت مأمور بالصلاة في مورد يكون من موارد جواز اجتماع الأمر والنهي، والنهي أهم؟ انتبهوا، لو كان الأمر أهم، لو كان الأمر أهم، تتذكروا يا أخوان هذا من أصول فقه الشيخ المظفر أصلا ما تروح الباحث، لأنه بناء على امتناع تعارض بناء على جواز تزاحم. ليش؟ لأن الإنسان لا يمكنه أن يطيع الاثنين، بل يطيع أحدهما، فيرجح الأهم، وإذا ما في أهم يختار أيهما، ها؟ فيأتي به، لأنه بصير دوران الأمر بين المحذورين من وجوب الحرمة، ها؟ جيد. حينئذ لنفترض أن النهي أهم، لأنه في آخر الصلاة، الصلاة فيها ساعة حتى يطلع من الأرض المغصوبة، بيصلي بأرض غير مغصوبة. حينئذ إذا قرر الإنسان العصيان، عصيان النهي، فهل يمكن أن نتصور أنه مأمور بالصلاة في طول العصيان؟ انتبهوا يا إخوان، ما في محذور التصرف في الغصب هون، لأنه صار جواز اجتماع الأمر والنهي عم نحكي على المبنى نحن، لكن يصاحب صلاته عصيانه. يعني إذا هو مقرر بصلاة وبدون صلاة بده يعمل حركات رياضية بالأرض المغصوبة، حر تكوينا حر، ها شرعا محر، فعصى عصى النهي، والتركيب انضمامي، فحينئذ يستطيع هذا الإنسان أن يكون مأمورا بالصلاة أم لا يستطيع أن يكون مأمورا بالصلاة؟ يقول المحقق: النائين على الله مقامه الشريف لا يمكن أن يكون هذا الإنسان مأمورا بالأمر الترتبي. تمهم بيت القصيد، ليش يا شيخنا النائين لا يمكن أن يكون مأمورا بالأمر الترتبي؟ يقول: لأن العاصي للا تغصب إما يعصي بحركاته الصلاطية، أي بمتعلق الأمر، وإما يعصي بشيء آخر، وعلى كلا التقديرين لن يكون مأمورا بالأمر الترتبي. أما على الأول فلأنه يؤمر بتحصيل الحاصل، هو عصى بنفس حركاته الصلاطية، فكيف يؤمر بالصلاة وهي حاصلة؟ كل آن من آنات الصلاة هو العصيان لإلى تغصب. وإذا عم يتصرف بتصرف آخر أي ضد آخر، يعني لا هو ترك الغصب ولا هو عم بيصلي، عم يعمل حركات أخرى تصرف في المغصوب، يلزم منه طلب أحد الضدين على تقدير وجود الضد الآخر. يعني هذا اللي عم بيحرك حركات رياضية بنفس حركاته يعصي، رتبة العصيان مع الأمر بالصلاة في مرتبة واحدة، صار في مرتبة واحدة، هو متلبس بهذا بغير الواجب. إذا اتصفت الصلاة بأنها واجبة في هذه المرتبة فشرطه انتبهوا، شرط تحقق الأمر الترتبي بالصلاة متوقف على العصيان عند النائين، والعصيان بالتلبس بالحركات الرياضية غير الصلاطية. فموضوع الأمر الترتبي هو هذه الحركات اللي هي شرط العصيان، لأن العصيان بها يتم آنا فآنا، فليكون في هذه الحالة مأمورا بالجمع بين الضدين، وهو طلب محال، أمر بالمحال. انتبهوا يا أخوان، أكرر وأعيد: عاصي لا تغصب إما عصى بحركات صلاطية أو بحركات غير صلاطية. إذا بالحركات الصلاطية فنفس الحركات هي الموضوع للأمر الترتبي، فيكون الأمر الترتبي في رتبة موضوعه، مع أن الحكم متأخر عن الموضوع دائما في الرتبة، باعتبار أن العصيان مأخوذ في موضوع الأمر الترتبي. محقق الموضوع هو نفس العصيان بالحركات الصلاطية، لأنه أنت كيف عم تعصي؟ لا تعصي بتحركك الصلاة. فالحكم في رتبة الموضوع صار. وهذا التعبير يأمرك بماذا؟ بعد أن تتحرك الحركة الصلاتية أو قبل أن تتحرك؟ الأمر بده يكون متقدم على الفعل، والحال أن هذا الفعل موضوع للأمر، فطلب الحاصل واضح يعني، بس تصوره يكفي للتصديق به. أما إذا كنت تعصي لا تغصب بحركات أخرى، فالعصيان بتلك الحركات الأخرى. هذه الحركات الأخرى، هذه الحركات الأخرى لا إشكال ولا ريب في أن العصيان يتحقق بها آنا فآنا. فإذا عم يؤمر ترتبيا آنا فآنا بالحركات الصلاطية، يلزم الجمع بين الموضوع والحكم، وهما فعلان مختلفان لا يستطيع الاتيان بهما في وقت واحد، تعجز قدرته عن الاتيان بحركة صلاطية مع حركة غير صلاطية في وقت واحد، فيكون من طلب الجمع بين الضدين، فالترتب غير معقول هنا. السيد الخوئي على الله مقامه الشريف علق هنا تعليقا، قال: بناء على الامتناع لا يكون من الترتب في شيء. بناء على الامتناع الحق وياك يا مولاي يا أستاذي. أنت تعلم جيدا سيدنا أن أستاذك لا يتكلم بناء على الامتناع. بناء على الامتناع فات باب التعارض، ما فات باب اللذاك، فسلبه بانتفاء الموضوع الترتب، تكاذب على مستوى مدلولي الدليلين راح يصير. وأنت تبعا لأستاذك تناديان بأعلى أصواتكما، مش صوتيكما لأنه متكرر، أصواتكما، بأن الميزان في التزاحم هو أن يكون التنافي في عالم الامتثال، والميزان في التعارض أن يكون التنافي. بناء على الامتناع وين سيدنا التنافي؟ تنافي في عالم مدلول الدليل، فبناء عليه سلبة انتفاء الموضوع. فما فيك تقول له للشيخ النعيمي بناء على الامتناع الحق وياك، هو عم يعطي وجه لي امتناع الترتب بناء على الوصول إلى مرحلة الامتثال. أما بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، هم صاروا على موجه وحده هو وأستاذهم، فأنا أقول، يقول السيد الخوئي: لا مانع من الترتب. وسر ذلك، خليني أقرأ لكم العبارة يا إخوان: وأما إذا قلنا بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي لكون التركيب انضماميا وبطلان دعوى السراية من العنوان إلى المعنون في متعلقات الأحكام، فما به يتحقق العصيان إنما هو وجود مغاير لوجود المأمور به. فلا مانع من الالتزام فيه بالترتب، كما هو الحال في غير المقام من موارد التزاحم بين الواجب والحرام، وسيجيء الكلام في ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. ما علينا، ما سيجيء يجيء. شو عم بيقول السيد الخوي؟ لقطوا الفكرة اللي عم بيقولها السيد الخوي. السيد الخوي عم بيقول مثل ما قال جنابك بجواز اجتماع الأمر والنهي، هو الفعلين بالحقيقة هني فعلين منضمين إلى بعضهما، باعتباره تصرف في المغصوب عصيان، وباعتباره حركات صلاطية واجب بالوجوب الترتب. ليش؟ لأن القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي يقول بأن التركيب تركيب انضمامي مش اتحادي. فنحن معك سيدنا شيخنا النائيني: عصيت وغصبت، تحركت، هذه الحركة تنضوي تحت عنوانين: عنوان لا تغصب هي معصية، وعنوان الصلاة هو طاعة، هو طاعة. عنوان لا تغصب حرام، عنوان طاعه. نفس الحركه ما شاء الله صارت فعلين بوجود خارجي واحد. لازم كلام السيد الخوئي انه بناء على اجتماع الامر والنهي، جواز اجتماع الامر والنهي، ما في حتى تزاحم. انتبهوا لي يا اخوان، لازم هالكلام اللي عم بقوله السيد الخوئي انه حتى التزاحم لا يوجد اذا قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي. ليش؟ لانه هذا فعل وهذا فعل منفصلين عن بعض، والعنوان متعدد، لكن هذا قطعا لا يريده السيد الخوئي وان كان لازما لكلامه، لان السيد الخوئي يقول بالتزاحم قطعا في مواد اجتماع الامر والنهي بناء على الجواز. فنقول للسيد الخوئي: انت الم توافق استاذك النائيني بان نفس العصيان ماخوذ في موضوع الحكم الترتبي؟ لو كان العزم على العصيان ماخوذ، واللطيف انه نفس النائيني اشكل على نفسه وقال بناء على أخذ العزم على العصيان لا بأس باتحاد الموضوع، لا يتحد الموضوع والحكم، بيكون العزم متقدم دائما على نفس الفعل الخارجي. لكن تتذكروا في النقاش مع الشيخ الكبير كاشف الغطاء كيف أصر الشيخ النائيني على أن نفس العصيان هو الموضوع مش العزم على العصيان. تذكروا، إذا كان كذلك، إذا نفس العصيان الخارجي هو الموضوع، ليش قال ما بصح الترتب إلا إذا قلنا بهذا، ولا نتعقل خطاب ترتب إلا إذا قلنا بهذا؟ إسا ليش في وقته تقدم في النقاش مع الشيخ جعفر رضوان الله عليهما؟ إذا كان الأمر كذلك يتحد الموضوع والحكم، شو سيدنا الخوي أو ما بيتحد الموضوع والحكم؟ الأخ يتحد أو لا يتحد؟ إذا نفس العصيان نفس الحركة هي مصداق للعصيان ومصداق للصلاة، يتحد الموضوع والحكم في الترتب أم لا؟ هذا مراد الشيخ النائيني من تحصيل الحاصل، وبعبارة أصرح وأوضح وأفصح: الميزان في تقدم الموضوع على الحكم هو الواقع الخارجي مش العناوين. موضوع الحكم لابد أن يتقدم على الحكم، وهنا عين الحركة هي حركة غصب وحركة صلاة. نسأل قبل هذا الآن هو مأمور أم ليس بمأمور؟ فإن الامتثال للأمر الترتب الصلاطي فعل اختياري للمكلف، يتوقف على التصور والتصديق، وهذا بنسميه نحن تقدم زماني مش تقدم رتبي، ولو آن ما لكن زماني. إذا كان الأمر كذلك نقول: هل يمكن بوجود عيني خارجي واحد أن يتحقق الحكم ويتحقق الامتثال؟ أليس الحكم متأخر رتبة عن موضوعه؟ معصية، انتبهوا، معصية لا تغصب موضوع للأمر الفعلي بالصلاة، فيلزم اتحاد الموضوع والحكم في آن واحد خارجا، وهذا مقصود النائين من تحصيل الحاصل، أي تؤمر بشيء وقد حصل للزوم تأخر الحكم عن موضوعه، وهذا بديهي لا إشكال فيه. نعم السيد الخوي نظر إلى جهة أخرى، نظر إلى أنه مثل ما فيش اجتماع بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، ما فيش اتحاد حقيقي بين الأمر والنهي، فينا ننتزع من نفس هذه الحركات عنوانين، بس غفل رضوان الله عليه عن الجهة الأخرى وهي لزوم اتحاد الحكم مع الموضوع، مع أنه لابد من تأخر، وهذا مقصود النائين من تحصيل الحاصل يا إخوان، وهذا مقصود النائين من تحصيل الحاصل. أما بالنسبة إذا عصى بحركات غير سلاطية، عصى لا تغصب بحركات غير سلاطية، فهو متى يؤمر؟ بعد انتهاء المعصية أو في أثنائها؟ سؤال. إذا بعد انتهاء خارج عن الفرض، يعني بعد ما طلع من الأرض المغصوبة وخلاص خارج عن الفرض، إذا في أثناء المعصية نقول هذه الحركات غير السلاطية كيف تجتمع مع كونها حركات سلاطية في آن واحد؟ هو إما يأتي بها بداعي القربة إلى الله والصلاة، وإما يأتي بها بداعي الرياضة والحركات الجسدية غير السلاطية. والمفروض أن الحركتين متضادتان، فما يقوله النائن بديهي مش بس صحيح بلا إشكال ولا ريب، ويظهر هذا بشيء من التأمل. وإذا بدي أقول بكلمة فتوائية في الأخير، العبرة بالواقع الخارجي في القدرة على الشيء من عدمها وليس بالعناوين. بيجمع الواحد ألف عنوان نظريا، بس في الواقع الخارجي لا يستطيع أن يجمع معنوانين متضادين بوجود واحد خارج ليكون قادرا على ذلك. هذا تمام الكلام في هذا الرابع، في هذا اللي اسمه قسم رابع أنا سميته تفريع ثاني. في تفريع ثالث ذكره النائيني يا إخوان بشكل سريع، مربوط بالتنافي في عالم الملاكات، وأنتم خبراء أن التنافي في عالم الملاكات قبل إصدار الأوامر، فإما بالكسر والانكسار لا يكون هناك ملاك راجح فلا يأمر بشيء، وإما يكون هناك ملاك راجح فيأمر بالراجح ولا يأمر بالمرجوع، وهذا خارج عن محل البحث الكامل. يعني فإن كلامنا مش في التزاحم الملاكي، كلامنا في التزاحم في منتهى الحكم مش في مبدأ الحكم، فإن التزاحم في مبدأ الحكم قبل صدور الحكم خارج عن محل البحث، وهو اعترف بهذا المعنى لكن لم يكن ينبغي طرحه. هذا تمام الكلام، ويأتي يوم الاثنين إن شاء الله البدء بالموقف الجديد ضمن نفس المحطة، الموقف الجديد للبحث عن التزاحم الذي إن شاء الله سنسعى أن يكون بحث مشبع إن شاء الله، لأنه لم يعطى حقه في أكثر الكلمات. طبعا بس كلمة يا إخوان، أول من فتح بحث التزاحم شذرات والشيخ النائيني، سيد الخوئي في تقارير بحثه مش في تعاليقه، في تقارير بحثه أعطاه حقه خصوصا في الدورة الأخيرة، الدورة الأخيرة من المطبوع يعني دورة المحاضرات بعد ما انتهى من الترتب عنوان التزاحم، واللي حاول يعطيه صورة فنية منطقية والشهيد الصدر. وانتبهوا لهالنكتة، الشهيد الصدر درس التزاحم مرة واحدة ودرسه بعد الترتب، لكنه عندما بدأ السيد الهاشم رضوان الله عليه بطباعة دورته بدأ أول ما بدأ بالجزء السابع اللي هو بحث التعارض، شهيد الصدر رغب أن ينتقل بحث التزاحم إلى بحث التعارض، فتجلى ضمن المبادئ التصورية والتصديقية للتعارض فبحث عنه في أوائل الجزء السابع، بينما في تقريرات السيد الحائري موجود في ما بعد بحث الترتب مش في التعارض، يعني كما درس ذاك الوقت. ليش عم أقول الشهيد الصدر؟ لأنه الجزء السابع يا إخوان الشهيد الصدر هو الذي أمر بطبعه قبل وفاته قبل استشهاده رضوان الله تعالى عليه، والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.